بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 16 بعد 108 على 1 تحت عنوان زكاة الزروع وغيرها. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من ربيع الأولى 1416 هجري الموافق 9 من آب 1995 ميلادي.
زكاة الزروع، احنا اللي فهمناه سابقا انه العنب والزيتون في زكاة مطلقة، مش الزكاة المحدودة تبعت الزروع.
العنب لا، العنب من الاربعة،
العنب بيتبع الاقوات، يعني
لانه ذكر الزبيب، يعني
حتى لو لم يزبب. والزيتون
لا.
طيب العسل،
العسل في احاديث كل 10 زقاق فيها زق، الا انه في رأي قد يكون وجيها، اقول وانا اعني ما اقول، قد يكون، انا انتقد الجماعة اللي بيقولوا قد يكون كذا، لانه الحقيقة ما بيقولوها بدقة، فانا بقابلهم كما تعلم وقد يكون غير كذا، فأنا حينما أقول قد يكون أعني ما أقول، يعني المسألة فيها واضح؟
طبعا.
كويس. في قول هناك أنه هذه زكاة كانت مقابل حماية المنطقة التي فيها
الخلايا النحل، يعني
الخلايا، مقابل حمايتها، بمعنى الحاكم أو الخليفة المسلم يحمي منطقة معينة، مثلا في وادي في كذا، ما بيجوز واحد آخر يجي ينصب خلايا في هذا الوادي، فيه قول وهذا له وجاهة. لكن الحقيقة أنا ما وصلت إلى القناعة التامة بحيث أنه أفتي بهذا القيد، فبقول لا، ليس ما يتبين لنا اليقين في هذه المسألة، احتياطا على الاقل اذا واحد عنده يعني مناحل هكذا بيخرج زكاة كل 10 زقاق، مثلا زق واحد، لكن مع شيء من التحفظ من الناحية الشرعية للسبب الذي ذكرته آنفا.
كم يساوي الزق في كيلنا الحديث شيخ؟
والله هذه امر ما اعرفه، لا درسته، كأنه في عرف عام عند أصحابين المناحل يومئذ، يمكن هذا بحثه والوصول إليه، لكن أنا ما درسته.
طب السؤال
محمد، كأنه الجرة، كأنه
ما بدنا نعرف حجم،
بس بغض النظر عن الحجم، مش عشر مقابل كل عشر؟
لا، هو في نصاب، نعرف النصاب،
هو يقولنا مقابل 10 زقاق زق،
ما هو النصاب معناها 10 زقاق، إيه؟ بدنا نعرف النصاب.
لا، الكلام هذا وارد، بس عم اقول بالنسبة لنا.
طيب شيخنا، لنفرض انه هالسندية هالنحل هاي فيها شركاء، ولا واحد منهم حصته بلغت النصاب،
لا، يخرج عن المجموع،
يخرج عن المجموع، مش
إيه، لانه في بالحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، يعني مثل مثلا 40 راس غنم شركاء، كل واحد له 5 له 10، ما يجب على الانفراد الزكاة، لكن يجب على هذه المجموعة.
وهذا في الزروع كلها معنا.
نعم.
يعني ناس شركاء في أرض بدهم يخرجوا على
اللي. نعم، على المجموعة.
شيخنا، نرجع للزراعة معلش.
تفضل.
في حديث يقول أن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. نعم. كراء الأرض كأنه في مشكلة، كراء الأرض الزراعية، ممكن تشرح لنا شو المباح فيه وشو غير مباح؟
هو الجواب عند ابن عباس أنه هذا الحديث وما في معناه كان من الرسول عليه السلام من باب مكارم الأخلاق.
المسألة الحقيقة تعالج من ناحيتين. ناحية استفدناها من ابن عباس وهو ما سبق جوابه، أن هذا ليس أمرا إيجابيا وإنما هو حض على مكارم الأخلاق، وهذا مروي عن ابن عباس في السند الصحيح. ثانيا، هذه دراسة فقهية من طبعا من سبقنا من أهل العلم ومنهم نحن نستفيد أكثر معلوماتنا اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر معه كثير من المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة، وأهل المدينة أهل زرع وأهل ضرع، أما أهل مكة أولا ما كانوا كذلك، لأن مكة كما تعلمون جرداء إنما يرزقه الله عز وجل، وثانيا إن مهاجرون تركوا بلدهم وأموالهم وإلى آخره، فمن باب المواساة أمر عليه السلام بعدم إيجار الأرض، أو بالمعنى باللفظ الوارد نهى عن إيجار الأرض، نهى عن إيجار الأرض، ورتب من وراء هذا النهي الحظ على إيش؟ على إعطاء الأرض مجانا بدون إيش؟ بدون أجرة. وهذا تماما يتماشى مع المواخاة التي أجرى الرسول عليه السلام بين مهاجرين وبين أنصار. وتعلمون جيدا أن هذه المواخاة وصل أمرها أن واحد يتنازل عن أرضه، يتنازل حتى عن زوجته الثانية، شوف اللي بدك إياها وتطلقها وتتزوجها ولا آخره. وكان من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف، آخر رسول عليه السلام بينه وبين أحد الأنصار، إنه كأنه ذهب عن بالي اسمه الربيع ابن كذا، فعرض عليه المشاركة في ماله والمشاركة في تزوجه بإحدى مطلقاته. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ما شاء الله، تعرف الرجل كان أبناء الصحابة أو على الأقل من أغنيائهم. في هالوضع هذا جاء النهي عن إيجار الأرض. الآن ينتهي الجواب عن سؤالي، لكن كان السؤال أنه في حديث لأن يمنح أحدكم أرضه أخاه خير له، هذا هو. في بعض الأحاديث توضح أن النهي عن إيجار الأرض كان لسوء المؤاجرة بين صاحب الأرض وبين المستأجر، ومن السوء الذي كان في هذه المؤاجرة ما يشبه المخاطرة أو يشبه الغرر. جاء في الأحاديث الصحيحة بأن صاحب الأرض يؤجر الأرض لمن يزرعها، فيحدد له قطعة معينة من الأرض هي له والباقي للمستأجر، فيشترط أن ما على المذيانات وعلى الأقبال والجداول هي لصاحب الأرض. هذا التحديد جعل المعاملة هذه غير شرعية. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين رح يتضرر، وليس من المفروض أن يكون متضرر هو المستأجر، فقد يتضرر المؤجر نفسه. تنبت هذه الأرض ولا تنبت تلك، فيكون ذلك مدعاة لإثارة الخلاف. لا أنا ما ظنيت أنه يصير هيك، وما طيب شو ساوي لك أنت هيك. فنهى الرسول عليه السلام عن إيجار الأرض بهذه الصورة. أما على الثلث، أما على الربع، أما بالذهب والفضة فلا بأس به، هكذا جاءت الحديث الصحيح. ولعدم دراسة الأحاديث كلها مجموعة بعضها إلى بعض من جهة، أو بسبب الاطلاع على بعض دون بعض، تختلف نتيجة الفقهية تماما. فهناك قديما وحديثا من يفتي بتحريم إيجار الأرض، وقد يتمسك بمثل هذا الحديث وببعض الأحاديث التي فيها النهي مطلقا عن إيجار الأرض، ثم إما أنه لم يقف عن الأحاديث الأخرى التي تفصل التفصيل الذي ذكرته آنفا، أو أنه طلع عليها ثم غض النظر عنها لسبب أو آخر. وهنا يدخل موضوع الأهواء والآراء التي يكون سبب اتباعها والنفس وليس التجرد للعلم الصحيح. ومع الأسف من الأحزاب المعروفة اليوم بأنها تدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية، وهو حزب التحرير، يطلق تحريم إيجار الأرض، وأظنهم يقولون ما لا يفعلون، لأنه لا يمكن حقيقة منع إيجار الأرض، لأن هذا معناه عندك أرض بتعرف الآن عم تستأجر الأرض لأبسط أعمال، وهو مثلا بيع بطيخ أو صب البلوك مثلا الطوب أو إلى آخره. هذا كله لا يجوز على حسب هذا الرأي.
هذا ما بتبادر من الأحاديث كلها، والإيجار المقصود بالزراعة
بلا شك، لكن هم يأخذون الإطلاق. ونحن نقول كل نص مطلق جاء تقييده فلا بد من أخذه مقيدا.
سبحان الله يا شيخ، لو تتكلم أقول طيب هذا واحد لأجر من شأن المصنع، لأجر من شأن شيء، إذا لا، إذا كان على إطلاقها إذا لازم يدورون على المخرج كل شيء أساسنا خطك. أما ما دام مقيدة الزراعة طيب ممكن شيخنا يقال إنه الاتفاق على جزء من الزرع أعدل وأفضل من أخذ خراج معلوم
نسبة،
يعني زي ما قلت الربع الثلث كذا، إنه على الأقل بكون ضمن إنه في ناتج يأخذ منه، إنه ما انضرب الزرع ما كذا ما أخذ خراج معلوم من غير ما يكون في إشحاب حق المستأجر.
يمكن أن يقال ماذا؟
إنه أعدل وفي إنصاف أكثر وأقرب لروح الشرع، يعني إنه يأخذ قصة من الناتج.
بلى، لكن لو عدلنا السؤال يمكن أن يقال حرام؟
لا، إلا زي ما قلت أنت عن بعض الحرام.
خلصنا.
في قرأت ذاك اليوم قول منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعرف إذا صحيح ولا لا، بما معناه إنه ما وصف لي أعرابي قط أحببت أن أراه إلا عنتر.
اضرب به عرض الحائل، اضرب به عرض الحائل.
في ظل الظروف الراهنة من تعامل الربوي في البنوك والأمور هذه، وعدم إمكانية وضع الإنسان أماله بالبنوك، يعني ببساطة جدا إيش في رأيك أنسب طريقة إذا الواحد فاضت مصاري مثلا، إيش الطريقة الفضلة لوضع هذه المصاري، فين كيف تعمل معها؟
اليوم بتعرف في تحفظات وصناديق للمحافظة على الأموال أكثر من ذي قبل، حتى من الحرائق، وأنتم أخبر بذلك مني. فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ من الأسباب التي تساعده على التوسع في مكاسب المال أو المحافظة على المال على أكثر من الأسباب المشروعة الجائزة. فحينئذ أنا في اعتقادي إذا اتخذ المسلم
هذه الوسائل الجائزة شرعا، وانضم إلى ذلك أمر إيجابي وآخر سلبي إذا صح تعبيري. الأمر الإيجابي أن يتقي الله عز وجل، لأن الآية صريحة في الموضوع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأمر السلبي، وهذا بقوله بالنسبة لمن يريدون علي مثل هذا السؤال من المبتلين بإيداعهم للأموال في البنوك الربوية، بقول وليس من الضروري أنه يضع علم أوراقي على بيته، وخاصة في الزاوية أو في المكان الموضوع فيه الصندوق، هناك مفهوم هذا الكلام. إذا اتخذ السببين الشرعيين، السبب الأول السبب المادي كصندوق مثلا وصناديق في هذا المجال متنوعة، وتوكل على الله عز وجل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ولا يرد حين ذاك بأي وجه من الوجوه أنا بخاف على مالي، أنا بخاف على نفسي، هذا لا يقول مسلم أبدا، مسلم لا يقول هذا الكلام. وهذا لا يعيش المسلم على وجه الأرض إلا وهو يرتعش كالريشة في الريح العاصف. سبحان الله.
إسلام، أنا كأني فهمت من بداية حديثك، فهمت غلط الصور في النهاية تفسر، كنت أعتقد أنه إذا فاض عنده مبلغ أنه ما يجمده في شكل نقد،
في
على نقد، أنه يحاول يحطه في مثلا يشتري في أرض. هذا
لا، مو شرط، مو شرط، هذا جاهز وهذا جاهز،
يعني فيش،
لأنه كنز المال المحرم هو الذي لا يخرج زكاته، وكل مال أخرج زكاته فليس بكنز. يعني الوعيد الذي ذكر في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخره، إنما هو في الكنز أو المال الذي لا يخرج صاحبه زكاته.
أني قرأت قول الزهري شيخنا بقول لأن أموت عن 10,000 دينار يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أسأل الناس.
أي والله، سؤال الناس دلج ولو أين الطريق.
في فارق بين احتفاظ الإنسان بأوراق نقدية واللي يفضل يحتفظ فيها بصورة ذهب مثلا.
لا، بصورة ذهب، بصورة ذهب، لأن الأوراق النقدية مع الأسف اليوم يقامر بها.
إذا دخل المأموم والإمام قد ابتدع في الصلاة الجهرية ما يستفتح إذا كانت الصلاة صامتة،
إذا كانت صلاة
غير جهرية، غير جهرية،
هنا لابد من
تفصيل
وأنا أتكلم بالفرصة عشان أبني الصوري بحاجة باب الاجتهاد مفتوح حتى للعوام، حتى للذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لا يمكن أن يحيى الإنسان إلا بفتح باب الاجتهاد، ولكن لكل مجاله. الآن هنا بقول لابد من الاجتهاد. مثلا في فرق بين مقتدي اقتدى وراء الإمام فور تكبيرة الإمام تكبير التحريم، وبين إنسان اقتدى بعد فرصة زمن إلى آخره. وصور تتعدد هنا كثيرا، ما في حاجة للتوسع في ضربها وذكرها. فالآن هنا نقول هو يجتهد، فإذا غلب على ظنه أنه يستطيع أن يجمع بين دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، جمع بينهما. لا، ما بيقرأ دعاء الاستفتاح وبيقرأ الفاتحة، لأن حكمها أقوى من حكم قراءة دعاء الاستفتاح.
طبعا إذا كان دخل هو لا يعلم متى بدأ الإمام، فقرأ بالفاتحة. ركع الإمام وهو قدر أنه يعني قد لا يستطيع أنه يكمل الفاتحة قبل أن ينهض الإمام فيقطع. جزاك الله خيرا.
وإذا أسأل التقدير عكسيا يعني قرأ الفاتحة
بيعوض عن الدعاء الاستفتاح يقرأ سورة.
الآن حقيقة يعني الواحد يمارسه برضه من باب الاجتهاد، يعني كثيرا ما يكون الإنسان عم بيقرأ مثلا إحدى السور الكبار وحسب ظنه طبعا حافظها، لكن يعني جاء عند سورة أو عند آية وخلص يعني ما عاد فيه كمل. فهو أمام أمرين أو يعني أمام ثلاث أمور، إما أنه يقطع وبالتالي يركع، أو أنه الآية اللي مش عارفها يعني يقفز عنها يتجاوزها ويأتي من نفس السورة اللي عارفها، أو أنه إذا كان يعني باعتقاده أنه ما قرأ كثير أنه ينتقل إلى سورة أخرى. فيعني التفصيل في ثلاث حالات يعني أيهما أفضل و...
خيرها الثانية والثالثة.
الثانية والثالثة اللي هي أنه يكمل من نفس يتجاوز الذي لا يستطيع
ولا يقطع القراءة ويبقى لأنه يخسر
الأجر.
فإذا تيسر له متابعة القراءة في نفس السورة مع تجاوز الآية هذا حسن
يا سيدي. وإذا ذكرها، إذا تذكرها بعد أن تجاوزها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاته الركب
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يحبذ تكون متواصلة ولا ما في شيء إذا قطعها خلال اليوم؟
إذا وقفت عندك قولك يحبذ فنعم يحبذ،
لكن يجوز أن تقرأ على فترات
إذا لم يتيسر له المتابعة، لأن الأصل المتابعة.
شيخنا كأني سمعت قول في إذاعة القرآن في حديث عن إساءة الظن وإحسان الظن، جابوا قول لعمر رضي الله عنه بقول اتقوا شر الناس بإساءة الظن، يعني كأنه الأصل أنه الإنسان يسيء الظن مش يحسن الظن بالناس حتى يثبت العكس.
هو
يعني
عبارة كان حديثا الحزم سوء الظن بالناس، الحزم سوء الظن بالناس.
طب شو الضابط الشرعي من حيث إحسان الظن وإساءة الظن بالناس؟
الحزم الاحتياط في تعاملك مع الناس أن تسيء تعاملهم، وأنت حينما تعاملهم وأنت تسيء الظن بهم حتى لا يغدروا بك ولا يستغلوك. لا قلنا أنه ليس بحديث.
وهل
أنت تميل
إلى هذا الشيء؟
لا، هذا ليس من مبادئ الأخلاق، لكن أردت أن أجيبه أنه هذا يختلف اختلاف العصور. الأصل هو كما قال تعالى في القرآن إن بعض الظن إثم، وكما قال عليه السلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن حقيقة أن المقصود بالظن المذموم هو الذي يقترن العمل بمقتضاه، هذا هو يقتضي يقترن العمل بمقتضاه. أما أنت تسيء الظن ولكن لا تسيء العمل مع من أسأت الظن به خاصة في الزمن الفاسد، ما بتطبع لأي شيء.
تختلف
هي نعم.
في زمن لا كل الناس
تتعامل بالربا.
الله أكبر. فبالتالي أي معاملة إنسان عليك إنك تشكل
فيها دخل
شيء ممنوع حتى تتيقن عن أنه ما فيه.
نعم.
كيف بنوفق بين هذا الكلام والحديث اللي معناه أعرضوا عن الناس فإن من ابتغى غيبة في الناس أفسدهم فهو كاد يفسدهم؟
ما يخرج عما قلناه، هنا في عمل. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني ابتغى تطلب عملا. وكنا ذكرنا هذا الحديث في مناسبة من عهد قريب، وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، هذا عمل. الجواب في نفس ما سبق من البيان.
وفي الرواية الثانية أعرضوا،
لا أي بقى
حسن
نتركها لك، ما أدري أنا ما
في الجامع،
أنا ما أعرض
عند صحيح الجامع
أعرضوا ما أعرض. أنا أعرف أن الحديث في صحيح مسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يجوز يكون هناك رواية أخرى.
احنا في حياتنا اليومية دائما احنا في هذا الحديث، ونحاول ما امكن انه نحكي مع الناس لعل وعسى انه يعني نسحبهم الى دائرة الطاعة.
نعم.
وبيحصل الحمد لله في كثير ناس تلتزم.
نعم.
لكن في اسرية تتنوع اساليبنا، يعني انا كثير من الناس الان الحمد لله رب العالمين ابتدأ يصلوا، سواء من باب المحاكاة سواء من باب كذا، يعني بحسوا انه ممكن يكون واحد وظيفة كبيرة وانه ممكن يصلي يكون عابد طائع. فهذا الحكي يقرر يعني يقرر انه بيبتدوا، او يعني قد يبتدأ الامر بنوع من التقرب الى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة الى الله سبحانه وتعالى بعد ان يتلذذ بحلاوة الايمان. ففي حديثنا نحن الحقيقة يعني دائما نركز، وهذا اريد انا حقيقة الفتوى يعني صريحة حتى ارتاح فيها، يعني دائما النظرة للمسلم، او هم بيفترضوا الانسان المسلم او اللي بيصلي، هم دائما مقرونة لدى الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا، انه الانسان اللي بيصلي هو يعني الكمال. فبتلاقي يعني بدهم زي ما محمد بيقول انه بدهم اذا واحد برب دقله بيصلي معناته يعني يكون خالي من الكذب، وهذا الحكي ما بيصير. لذلك يعني انا اللي اثار السؤال انه قد يكون الانسان ملتزم وبيصلي لله فعلا وطاعه وفي خشوع في صلاته ويقرا القران طاعه لله ويتعلم التلاوه طاعه، لكن عنده نقيصه يعني اصلا نندي يعني نزلت الاحكام حتى والقصاص، لانه في الناس نفس المره بشوفها هناك. ففي حديثنا مع الاخرين يعني نرى كثير من العادات اللي متمكنه فيه زي ما كانت متمكنه فينا، ولا نزكي انفسنا على الله، لكن من التجربه وجدنا ان الحمد لله بدا الانسان يتخلى شيء فشيء فشيء، ولكن ما زالت كثير من العادات المذمومه او غير المقبوله شرعا متمكنه فينا
متحكمه. نعم.
متحكمه، ومع ذلك يعني لا نستطيع ان ننفي عنهم ولا عن انفسنا انه نحن مش بطاعة رب العالمين، يعني وخليني اقول اقلها الشيء الواحد بيعترفها والله انه نستغيب الناس نحن، ونعرف انه الاستغابة من اكبر الكبائر، يعني الان فيها تغريض ونستغيب الناس.
صحيح.
هاي نقيصة. كذلك نوع من الاسراف نمارس هذا الاسراف كمان، هاي يعني واحدة من الامور. لذلك في حديثنا مع الاخر يقول يا اخوان يعني احنا ما نقول لكم انه انت الان المشروب حلال، بالعكس هي واحدة من الكبائر، لكن اذا انت مبلي في معصية معينة صلي، لانه اذا انت ما صليت كتبت عليك معصية وانت خارج كبه. ومع ذلك يعني لا نستطيع ان ننفي عنهم ولا عن انفسنا انه نحن مش بطاعه رب العالمين، يعني وخليني اقول اقلها الشيء الواحد بيعترفها والله انه نستغيب الناس نحن، ونعرف انه الاستغابه من اكبر الكبائر، يعني الان فيها تغريض ونستغيب الناس.
صحيح.
هاي نقيصه. كذلك نوع من الاسراف نمارس هذا الاسراف كمان، هاي يعني واحده من الامور. لذلك في حديثنا مع الاخر يقول يا اخوان يعني احنا ما نقول لكم انه انت الان المشروب حلال، بالعكس هي واحدة من الكبائر، لكن إذا أنت مبلي في معصية معينة صلي، لأنه إذا أنت ما صليت كتبت عليك معصية وأنت خارج عن طاعة الله، وإذا أنت شربت كمان كذلك نفس الشيء. لكن ما بيجوز أنت الآن أنه تترك الصلاة، فأقم على الصلاة وإن شاء الله أن الصلاة تنهاك في يوم الأيام عن هذا الأمر. وهلما جرى حتى نحبب هذا الأمر لهم، هل المسلك هذا أو الطريقة هاي يعني البعض يعتبر أنه لا يا أخي اكتمل الدين والاسلام كامل فادخلوا في السلم كافة، وانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم اكملت لكم دينكم، وبالتالي انه على الانسان الذي يصلي ان يكون قدوة للاخرين وان لا يسلك مسلكيات غير طيبة.
طيب هل هو كذلك؟ هل هو كذلك؟ البعض هذا هل هو كذلك؟
طبعا لا
بس يجب ان يكون كذلك.
الله اكبر. هنا اردت ان اذكر حديثا بالنسبة لكلامك ثم ذهبت الخاطرة الى حديث اخر بالنسبة لكلام صاحبي هذا. قال عليه السلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لبعث الله قوما يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. شو معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الله عز وجل الذي صرح في القرآن الكريم بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم لم يخلقه ملكا معصوما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما خلقه بشرا له عقل وله نفس وله شهوة وله إرادة، فهو يعيش بين هذه الخصال التي مكنه الله عز وجل بها أو فيها ليطيع الله عز وجل، ليس في حدود العصمة، لأنه لا عصمة بدلالة هذا الحديث. يعني ربنا لا يريد من الناس أن يكونوا معصومين ولا راد لإرادته ولقضائه، لكنه يريد منهم أنهم إذا أذنبوا أن يستغفروا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا الحديث بطبيعة الحال لا يعني الحظ على ارتكاب الذنوب بقدر ما يعني الحظ على الاستغفار فيما إذا ارتكبت الذنوب ما غلبت عليه.
هل هو شامل لكل الذنوب أم لللمم فقط؟
إيش هو؟ هل هو شامل؟
استغفار يعني الذنب هذا؟
أي ذنب كان؟ أي نعم. كيف؟ أي ذنب كان؟ أي ذنب كان؟ شوف ذهب عن ذهني الحديث اللي خطر بالي ذيك ساعة بالنسبة لكلامك. شو قلت انت؟ خطر في بالي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: يا رسول الله دخلت حائطا. حائطا يعني بستان محوط، فوجدت فيه امرأة ففعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا؟ صليت معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كذا: صلي يا أخي، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي، ما هو أسلوب بدعي كما أشرت عن البعض. وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال ترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم وضع الرسول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال اللهم حصن فرجه وطهر نفسه.
إذا الآن يعني هل الدعاء بأن يدعو الإنسان أنه رب العالمين يعصمه من الخطأ والزلل يعني وكأنه غير مستحب؟
لا، هذه يعني في الحديث البخاري والمعصوم من عصمه الله.
إذن يعني
ويطلب هذا
مستحب أنه لا لا ضير،
ثم يأخذ من ذلك ما يتناسب مع بشريته كما قلنا أنفا.
جزاك الله خير. الله أنه يعني ما في شك أن ما أثار عندك هذه الحالة الروحانية أنه رحمة رب العالمين، كيف هذا الإنسان يعني يأتي بالأمر الجلل.
الله أكبر.
صلاة واحدة.
الله أكبر.
فتزيل كل هذا الأمر، وهذا من رحمة رب العالمين على عباده، وإلا الناس يصيبها قنوط.
والله.
وهذا ما يضيقون عليه في الناس الآن. الآن نحن نتحدث مع الذين يتبنون نظريات وأحزاب وكذا وكذا. بالأخي شوف المسلمين شو بيعملوا. يا أخي كذا، هذا راح الحج راح الدوم رجع من شاء وبها المعنى. وكأنهم يريدون من الذي يصلي أو يحج أو كذا أن يصبح كاملا. فنحن نقول لهم يا أخي أنت كن مسلم، أنت مسلم، فكن أنت كاملا وكن أنت قدوة لنا. إذا هذا الإسلام اللي هم بتبنوا مو عاجبك، كن أنت الإنسان
الجيد. خير منه. صحيح. نعم.
حديث إن المؤمن خلق مفتنا نسيا.
أي والله. الله أكبر.
إذا ذكر ذكر.
وإذا إيش كمالي؟
مش
متذكر ما قصد. كمالي.
كنت أعتقد إنه موجود في الجامع بس ما عم لاقيه.
أنا هذي.
هذا.
أنا جزء اللي عندك.
اللي هو إنه الأول والثاني.
هذا الجامع صحيح الجامع. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
بشكل عام فهمنا أنه إذا كان هناك رأس مال موضوع في تجارة أو في عمل وهذا تحول إلى بضاعة أو إلى شيء، أنه يخرج من الربح الذي ينتج عن ذلك في حين كل سنة. أو الآن في نوع آخر من الاستثمار مثلا.
عفوا قبل المضي في السؤال، الربح الذي يخرج عنه هو إذا كان يعني ضم إلى المال الذي لديه وبلغ النصاب، هذا شيء آخر. لكن نحن نقول في شيء آخر أيضا، وهو أن هذه البضاعة التي كان أصلها نقودا ثم تحول إلى تجارة، إلى عروض تجارة، يخرج من أعيانها زكاة. أظن هذا تعرفه.
لا،
أنا كنت قد سجلت عنك وسجلنا عندي وأتصرف بهذا وحتى أكون دقيق الله أعلم عنك وعن أبو مالك، ولكن لا يعني لا أذكر التسجيل اللي أنا كاتبه في دفتري إذا كان ما أخذته عنك مباشرة أم عن أبو مالك.
ما بيه.
لكن الأصح أني أخذه عنك. أن قلت لي أن المال نتيجة أن الربح من هذه التجارة يضاف إلى إلى أموالك، فإذا بلغ النصاب فأنت تخرج زكاته. أما البضاعة التي المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة، فقلت لي أن أخرج عنه صدقة، ولا تكون وليس بالضرورة أن تكون 2.5%، ولكن
هذا ما يخالف ما قلت.
لا، لأنه هلأ قلت من عينها وزكاة.
إيه، شو الفرق بين صدقة والزكاة؟ نحن نعني صدقة واجبة.
لا
يعني.
خلاص، إذا كان أنت تعني الصدقة الزكاة
طبعا.
لا انت هون يعني هي
نعني زكاة، ان شئت قلت زكاة، ان شئت قلت صدقة، نعني صدقة واجبة ثم غير مقننة ولا محددة، وانما بما تجود به نفسك.
اذا معناته انا هون التفريق، لا هون في تفريق، لاني انا كنت اعتبر ان ما اخرجه صدقة عن هذه البضاعة
هذا واجب،
لا ان ما اخرجه صدقة عن البضاعة، وان يعني تحديد قيمتها متروك لها مصارف اخرى غير مصارف غير مصارف الزكاة. يعني اذا اعتبرت صدقة فانا جزء من استطيع ان اتصدق به للمساجد، بينما الزكاة لا تخرج زكاة لبناء مسجد.
مكان القراية الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت. وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة، كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة، بلغت 100,000 مثلا فكل 100 عليها 2.5 كما لو كانت نقودا، هذا نحن لا ندين الله به، هذا لا التقويم،
لا
لا ندين الله به،
لا
ندين
لا
نتقرب إلى الله به. لكننا نقول كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالا للنصوص العامة، إعمالا للنصوص العامة. لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا لا حكمه.
ما شاء الله.
الآن سيدي بس معلش لأنه استكمالا لسؤالك.
تفضل.
الآن أنا في تجارة مع بعض الناس، هم لا يريدون أن، مع اني انا المسؤول عن هذا المشروع.
هذه مسألة اخرى.
فلا لا
لا خليك هلا.
هم لا يريدون، هم يقول انا اموالي بتعطيني، ارباحي بتعطيني اياها، وكذلك بضاعتي انا اللي انا بطلعها بالطريقة اللي انا بدي اياها، انا حر، انا كذا الى
اخره.
يعني ما افعله انا اني انا بشوف قديش حصتي من هالبضاعة واتصرف هذا التصرف، هذا جائز. جزاك الله.
نحن كنا في موضوع مع ابو محمد انه شركاء في مال تجب عليه الزكاة، هذا المال بلغ النصاب، لكن بالنسبة للشركاء كل واحد ما يبلغ حقه منه هذا المال النصاب، فهل يجب الزكاة على هذه المجموعة من المال؟ يعني 4 أشخاص مشتركون في 40 رأس غنم عليهم زكاة معروفة، لو كل واحد بياخذ حصته بيطلع له 10 ما يجب عليها زكاة، فهل 40 مجموعة لهؤلاء الشركاء يجب عليها الزكاة؟ هنا الآن في الصورة هذه غير صورتك أنت. أي نعم
قبل أن تتفرق.
أيوة، وذكرنا بحديث أن الرسول عليه السلام قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق.
هاي الإسلام ما يسمى بالشخصين الاعتباري، يعني العلوم الحديث
ايه؟
شخصين اعتبارية لها ذمة مالية، هذا ما تقول عنه الآن قبل أن نتوزعها هناك شخصية اعتبارية اسمها شركة.
على كل حال هذه اصطلاحات، لكن نحن نقدم الشرع. فبالنسبة لما تفعله أنت، أنت عندك عروض تجارة ومعك فيها شركاء، هذا الربح الذي ضممته إلى رأس مالك ما له علاقة بالمجتمع، من المال ما له علاقة، ما يتعلق ببضاعتك التي هي للتجارة فهي ليست الزكاة فيها مقننة كما ذكرنا، فمهما أخرجت منها فقد طهرت هذه البضاعة. بضاعتك أنت، حصتك
يعني حصتي أنا.
إيه طبعا.
تنكافهم عن الأمر فأمرهم إلى ربهم.
إيه نعم.
جزاك
الله خير. هذا على الرغم من انه وضعته
غير معرف او معرف،
بس له حصه معينه هذا هو.
هي معرفه لانه انا الي مثلا انا الي خمس كل شيء.
اي نعم.
هي معرفه
بس مش معروف انها الك
وغيرها. لا بس هي معلش مش مطلوب تعليمات.
اي نعم.
فالمهم انه طبعا هذا الحكي يكون بالقيمه كما يكون بالعين.
يكون ايش؟
بالقيمه كما يكون بالعين.
اذا لم يمكن بالعين صير الى القيمة، الاصل العين،
يعني ببيع مواد معدنية الى اخره. هذا
انا اضرب لك مثال حساس جدا، تاجر سيارات عنده مئات سيارات، لازم يطالع له سيارة على الاقل. لازم يطالع له سيارة لكن من يعطي السيارة هاي؟ بدو يلاقي له فقير محتاج هذه الصدقة. برجع بقول لك انا صدقة، خذ من اموالهم صدقة. هذا هو. لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له ان يوصى له هذه السيارة، فقد هو يعرف يقينا قيمتها فهي تصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء.
الحال المسؤولية اللي عنده 2000 سيارة مرسيدس ولا 1000 سيارة مرسيدس بيطلع لي سيارة مرسيدس، الفقير بيعطيها بصير غني. يعني بطل فقير.
هو ما في محظور يا ابو يحيى انه يصير الفقير غني.
لا سيدي لا،
ما بين عشية وضحاها.
لا هو المقصود انه الان قيمة السيارة توزع على اكثر من فقير. يعني مش انه تخصص لانسان ينتقل من حالة الفقر الى الغنى وتنسى الاخرين.
مصدر هذا الحكم ومصدر ما يتعلق بأنه القدر غير معروف، وبالتالي كيف يمكن أن نفكر بالمقدار؟ يعني ليش عمالة ما نقول أنه
صدر؟ تفتي قلبك عم يفتاك المفتون.
إيه بس الزكاة معروفة 2.5%. هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل 1 ولا 5 ولا يعني؟ ولماذا غير معرفة؟ يعني من أين لنا هذا الحكم؟ ولماذا ومن أين لنا أنه غير معرف؟ يعني هل بعرف ال
وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده. في آية في القرآن إذا مات الشخص وخلف مالا وأجرة القسمة للورثة ينبغي أن يعطى من هذه من هذا المال للفقراء. كم يعطى؟
حضر القسمة
أي هذا هو. كم يعطى؟ ما في تحديد. لذلك أنا بقول أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين، أحكام محددة وأحكام مطلقة غير محددة، والحكمة من ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظر مثلا الزكاة المفروضة، زكاة النقدين، زكاة الحيوانات، زكاة الثمار والحبوب إلى آخره. هذه شرعا لا تساق مساقا واحدا من حيث إخراجها، فما يتعلق بالنقدين ليس للحاكم أن يتدخل في أموال الأغنياء ويجرؤ إحصاء في مال الغني ويأخذ من المجموعة من المال بالمية 2.5، وإنما وكل الشارع الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكلف. قد لا يخرج الزكاة مطلقا، قد لا يخرج ما يجب عليه شحا وبخلا، قد يخرج وهذا نادر أكثر مما فرض الله عليه. بينما زكاة المواشي في ساعي في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه بيقدرها وبيأخذ زكاتها رغم أنف صاحبها. كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجويها. هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل لعباده، منهم من أو منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا بالنسبة للنقدين، ومنها من يأخذها عنهم شاء أم أبا. فليس غريبا إذن أن يكون هناك نوع من الصدقة الواجبة وهي مطلقة وليست مقدرة. وقربت لك آنفا مثال إعطاء المساكين الذين حضروا القسمة. واضح؟
عندي أنا الحقيقة سؤال نبت من الأسئلة تبع الأخوان، ولكن لا يزال سؤالي تبع الزكاة للآن لم يسأل، فبدي أكمل عليه.
تفضل.
السؤال اللي خرج من الأسئلة هي أن أنت قلت بأنه إذا أضاف الربح إلى رأس المال وأصبح يبلغ النصاب فيخرج. حقيقة في الكثير أو في أكثر أمور التجارة رأس المال يوضع كله أو جله في البضاعة وفي إلى آخره، فلا يصبح رأس مال نقدي. فهل نقصد أن قيمة الربح تضاف إلى قيمة ما تساويه قصته من البضاعة، ولا ما لديه من مال؟
ما لديه من مال.
الذي ذهب في البضاعة هو بضاعة وانتهى أمره. ما هي مش موجودة.
إذا كان
مال فهي مال.
ما ليش برضه هذا سؤال محلز يعني. إذا برضه هذا في تفصيل آخر. الآن اللي تفضل فيه عدنان. مضبوط. الآن الربح اللي نقول إنه 100 دينار. الشركات الآن والشركاء هذا ربح يستحق. لكن لا يوزعون هذا المبلغ. يخلوا جزء منه احتياطي في الشركة كأموال. مش بضاعة، على اساس انه لما بصير فرصة انه يشتروا بهالاموال شيء او انه يغلى بضاعة خسرات، هي يسموها احتياطيات في شكل نقد. انا فهمي وهذا الذي امارسه ان هذه الاحتياطيات شأنها شأن البضاعة، طالما لم توزع وهي موجودة اما لشراء لاحق او لدعم خسارة قد تحدث من باب الاحتياط، فانه لا 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 يعتبر انه وزع وظيفي الى النصاب رغم وجوده بصفة سائل او نقد لدى الشركة.
ما ارى ذلك. ما ارى ذلك. المهم في الموضوع ان هؤلاء الشركاء اذا علموا ان قسم من هذا المال مكنوز لما ذكرت انت انفا وحال عليه الحول، فيجب هو ان يخرج عن حصته منه زكاته لانه مال. إذا سمعت، لأنه مال وليس عروضا، ما تحول بعض إلى عروض.
يا سيدي بس هون برضو كمان في تفصيل.
كيف؟
هون في تفصيل آخر.
تفضل.
إنه في أي لحظة من لحظات السنة دائما يوجد في هذه الشركة أموال، يعني ليس كل عروض التجارة أو كل أموال المشروع موجودة في بضاعة. هي دائما بيكون انت بتقبض بتخلي مبالغ حتى تشتري فيها، فهي على مدار العام موجود دائما نقد.
ما في شيء جديد.
لكن انت في 31 12 95 من كل سنه بالعام الميلادي من وقت فيه بتم رصد الحسابات لاغراض فهم الوضع المالي. لكن هو قبليها وقبلها بشهر وقبلها بنص شهر وكذا دائما في نقود من اجل الامور التي نتحدث عنها.
ماني شايف في توضيح جديد في هذا الكلام ينافي ما قلناه آنفا من أن الشريك الذي له أسهم إذا كان يعلم أن في صندوق الشركة مال مكنوز لم يتحول إلى بضاعة ويحول عليه الحول، فيجب عليه أن يخرج الزكاة. فالذي تذكره أنت لا ينافي هذا الذي ذكرته أنا.
له لا ينافي، لكن بمقدار انه لا يمكن على الاطلاق ان تقدر ان هذا المال حال عليه الحول.
ليه؟
لان هذا المال زي ما انا حكيت انه في الشركة يأتي ويذهب، يعني في احد الايام ما في اموال على الاطلاق وبايام اخرى في كثير. فالفكرة انه مبدأ ان يحول الحول دائما هي عمرها ما تتحقق.
لكن كأنه في شيء، وانا طبعا لست خبيرا بواقع هذه الشركات، لكني استبعد ذلك عقليا، استبعد ان يخلو صندوق الشركة من ان يكون فيه نصاب، يعني يكون صفر، استبعد هذا جدا.
موضوع
الحول. نعم
موضوع الحول.
لا قبل كل شيء قبل ما ننتقل للحول.
لا سيدي استبعد.
ليه؟
لانه الشركات معظمها 99% منها مديونة وتاخذ من البنوك. فنحن نتحدث، يعني الحقيقة نحن الشركة اللي بتتحدث عنها إن شاء الله أنا شركة لا تأخذ بنوك، بس الحقيقة الآن
90% أكثر حتى من الشركات مو أنه ما في، لا حتى ملحوقة. لكن الشركة التي نتحدث نحن عنها لا، كلامك سليم مستبعد.
طيب أنا بيهمني الواقع الذي نحن نتحدث عنه.
إذا نتحدث عنه
شو هو واجبه؟
إذا نتحدث عن شركة موجود فيها نصاب للشركة وليس للأفراد، يعني كمان لا نجزئ.
أي نعم، هو هذا هو. ولذلك قلت أنا استبعد، فإذا سيبقى هناك نصاب. يعني لو فرضنا كان في 1,000,000 ما بقي إلا 1,000، النصاب ثابت والواجب قائم، إلا إذا نقص عن النصاب حينئذ لا يجب.
اتفقنا قديما انه التجار اللي عندهم اكثر من شركة واكثر من مورد واكثر من محل انه بيحدد يوم في هالسنة، بيجمع شو عنده في هالمحلات هذه كلها، بغض النظر انه هذا بالذات حال علي الحور وهذا حال علي، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال علي الحور اللي ما حال علي الحور، لانه الاموال كتير اكثر.
هذه مسألة اخرى، بارك الله فيك، هذه مسألة اخرى، وهذا جواب معروف ايضا. يعني العلماء اختلفوا في شخص، دعنا من التجار والشركات، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول في آخر السنة، يعني في رمضان في محرم الثاني، هل يخرج عن النصاب الذي مضى عليه الحول؟ وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله؟ قولان العلماء.